بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، فهذه قراءة في كتابه العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وغفر للسامعين. وفي الدرس 22 بعد 100 الأولى قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصداق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب النكاح أو كتاب الصداق في كتابه العظيم عمدة الفقه كتاب الصداق، قال شيخنا سلمه الله: الصداق هو المهر الذي يدفعه الزوج للمرأة، وسمي صداقا لأنه يدل على صدق رغبته في الزواج بالمرأة، وهو واجب لا بد منه. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فيجب على الزوج أن يدفع المهر إلى زوجته. ولذلك يعني هذا الصداق ليس شرطا في صحة العقد، فلو تم العقد بدون صداق العقد صح يمرر وهو صحيح أم أنه فاسد؟ صحيح، ولكن إن كان قد فرض لها مهرا ولم يدفعه لها لعسره فإنه يلزم بهذا الصداق الذي أوجبه على نفسه، وإن لم يكن له ضرب لها صداقا فيضرب لها مهر المثل ويلزم بهذا الصداق. نعم. والله جل وعلا قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إذا سمحت المرأة لزوجها أو لأبيها أن يأخذ شيئا من صداقها فتساعده يعني في 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 في, في الزواج، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لا مانع من هذا، لا مانع من هذا. وإن أخذته كله لأنه استحلال لفرجها يستحل به الفرج فلا مانع، لا بأس بذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا.
قال شيخنا: كل ما صح أن يكون ثمنا في البيع ونحوه فإنه يصح أن يكون صداقا، سواء كان نقودا أو أمتعة أو أقمشة أو غيرها، ويجوز أن يكون الصداق منفعة عند عدم وجود المال، ولكن الأصل أن يكون الصداق مالا يتمول. قال الله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم محصنين، فجعل المال هو الأصل، فإذا لم يوجد المال جعل الصداق منفعة، كأن يعلمها آيات من القرآن أو يحفظها أحاديث نبوية. ولكن هذا متى بعض الإخوة يفهم أن دائما ما يتكلم، يعني في بعض الإخوة لا يحفظ إلا هذا في السنة، ربما لا يحفظ في السنة إلا يسر المهر لأنه يخدمه في الزواج. لا، إنما هذا يأتي متى؟ ولياخذ الرسول قال: زوجتك على أن تعلمها ما معك من القرآن، يعني منفعة. طيب، لأن لم يكن عنده شيء، لكن أنت عندك شيء، ادفع صداق للمرأة، لكن لا يوجد عندك، لا بأس أن تكون منفعة تعمل عنده. طب لماذا لا تقول: إذا سأعمل عندك 8 سنين فإن أتممتها 10 توافق تشتغل عند 10 سنين وزوجك ابنتي؟ يقول: هذا كثير، 10 سنين. فلماذا؟ وهذا في القرآن ظاهر. وهكذا بعض الناس يكون عنده نوع من التلاعب. نعم. فنبي الله موسى عليه السلام رعى أو اتفق مع الرجل الصالح شعيب، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، يعني 8 سنوات، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. وكان موسى شهما أتم كم سنة؟ 10 سنين، وفى عليه السلام. وبعض الناس سبحان الله عنده لؤم ومكر، يعني ولي المرأة يساعده ويعاونه ويطعمه، كل شوية جيب له الزوجة، جيب له بطة وجاج، جيب له زوجة، يقول يا ابني كل انت والأولاد، وهو عنده لؤم، مجرد أن يسمع من ابنته لفظة ينسى كل هذه النعم. طيب حتى لو هي في لسانها طول، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، قال الحافظ رحمه الله، وهو اللسان أعوج ما فيها لسانها. يعني خليك كريم، خليك كريم، خليك كريم، ويعني يطعمك ويسقيك ويكرمك إذا جئت عنده، وتنسى كل ذلك، هذا ليس من المروءة. سيكون إنسان يكون عنده رجولة وعنده مروءة وعنده شهامة ونخوة، ويصون المعروف للناس حتى ولو كان غير مسلم، وفعل فيك معروفا تصونه. إذا كان رجل وامرأة دخلوا النار بسبب كلب، امرأة بغية زانية تدخل النار لكلب سقته، تدخل عفوا الجنة لكلب سقته، فكيف بمسلم يعينك على حياتك ومعاشك ونحو ذلك، ولا تعرف له؟ يعني بعض الناس مثلا يبقى مثلا في فترة الخطبة لما تتصل عليه مثلا يغلق ويتصل هو، يعني يشعرك أنه رجل. بعد الزواج تتصل عليه لما تتعب ما يردش عليك، حماه. ألست أنت مش أنت؟ مش أنت كنت كل ما اتصل عليك تكفي وتتصل عليه في الحال بعد الزواج أدوخ عشان أسمع صوت بنتي مثلا؟ طب ليه مش أنت؟ رغم أنك ما رأيت إلا خيرا، تكرم ودائما يعني حمتك مرعياك تماما، ممكن تنسى أولادها وتطعمك أنت. يعني إحنا عندنا هنا في مصر ربما تمنع، مش كده ولا إيه؟ حتى تجد الأولاد يغارون من أزواج البنات، خلي القنصة والكبدة لفلان، خلي ده لفلان، أحسن حتة في الفرخة لفلان، وهكذا. ومع ذلك لا يصل، لماذا لا يصل الإنسان النعم؟ الإنسان يكون عنده رجولة ويصل للناس ويحفظ النعم. نعم. ولعلك تقرأ الحديث الذي بعده الطويل، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم. أن بعض الناس لا يحفظ، ربما لا يحفظ في السنة إلا هذا الحديث اللي حيقرأه نبيل الآن. نعم. مع أنه حديث طويل. نعم.
قال شيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله تعالى: وزوج النبي عليه الصلاة والسلام رجلا امرأة على أن يعلمها ما معه من القرآن. ففي الصحيحين من حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصعد النظر فيها وصوبه.
وهذا خاص بالرسول. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، يجوز أن يكون بدون صداق خاص بالرسول عليه السلام. نعم.
قال: ثم طاطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك فيها حاجة فزوجنيها. فقال: هل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع.
هذا يدل على أن المهر مطلوب. قال: أنا بالنسبة لي أنا ما فيش، لا يوجد أي شيء. طيب اذهب إلى أهلك لعلك تجد شيئا. نعم.
فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم.
وهذا استدل به بعض العلماء على جواز لبس الخاتم الحديد، لأنه جاء حديث أنه من لبسه يدخل النار، الخاتم الحديد. ولو الصواب أن هذا ضعيف لا يصح، يمكن بعض العلماء يحسنه، لكن الصواب أنه ضعيف. وحتى على القول بحسن الحديث فهذا على الكراهة، ليس أنه محرم. نعم. وأيضا لا يلزم أن يكون ملبوسا، لكن قيل كيف والخاتم معلوم أنه لللبس، لكن يقال قد يختم به الشيء. ولذلك النبي عليه السلام لم يتخذ أولا خاتما، إنما اتخذه بعد ذلك، لأنه كان نقشه اتخذ خاتما من فضة، وهذا عند البخاري، وجاء نقشه من لا إله نقشه محمد رسول الله، فكان يختم به. نعم.
قال: فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. فقال سهل: ما له رداء؟ فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء.
إن لبسته أولا،
إن لبسته لم يكن عليها
منه شيء،
إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته
لبسته
نعم، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل
حتى، لأنه إزار الجزء الذي يكون من أسفل في الحج. نعم، الإزار. نعم.
فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه
وسلم. وهذا يدل على أنه لا تشبه في الإزار كما يزعم بعض الجهلاء، أن ويعيب على بعض الإخوان الذين يلبسون هذا الزي الجائز، يقولون تلبس جيبة مثل النساء، لا، هذا من الجهل. الإزار لبسه جائز للرجل والمرأة، ولا تشبه فيه. نعم.
قال: فرآه رسول الله عليه الصلاة والسلام موليا، فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. عددها فقال: تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: اذهب، فقد ملكتها بما معك من القرآن.
نعم. وهذا يدل على أن المال يقدم في الصداق أولا، فإن لم يجد جعل الصداق منفعة، هذا إذا لم يوجد مال يكون الصداق منفعة، ولا يبدأ بالمنفعة قبل المال. أن الله قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فهي عطية وليست منفعة. نعم. ففيه تمول من المال. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:
الله قال: أنت بتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحي. نعم. نعم. يجب أن إيه؟ ليس يجب أن ترضى، هي تفصح الأيم، تفصح، تستأمر، يعني يطلب أمرها، لأنها جربت الرجال والحياء عندها أقل من البكر، وإن كان الآن الله المستعان هي بتجيب خطيبها وتجي البيت في بعض المدن وبعض البلاد التي فيها انحلال، حتى ورد هذا والعياذ بالله إلى بعض المدن حتى في مصر هنا، المناطق اللي فيها رفاهية، تأتي البنت بخطيبها تقول: هذا خطيبي. هذا يعني شيء عجيب. نعم. نعم. حتى إيه؟ لكن بقلة، بكثرة الشعبية عندكم في القاهرة، لكن عندنا هنا لا يوجد هذا، هنا السكينة جاهزة على عنق الأمر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام للذي قال له: زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة، قال: التمس ولو خاتم من حديد.
نعم. قال شيخنا: وهذا يدل على أمرين. الأول أنه لا بد من الصداق ولو كان قليلا، يعني الصداق ولو كان شيئا يسيرا يجزئ ويتم به المنفعة، ويسقط به هذا الواجب. يعني خاتم حديد كم يساوي؟ ربما يساوي 5 جنيهات، لكن لا بد من الصداق، وهذا واجب، وهذا واجب. الثاني أنه لا بأس بلبس خاتم الحديد، ويطعن في حديث ثبوت النهي عنه وأنه حلية أهل النار. ويجوز للرجل أن يلبس خاتم الفضة، وإنما يحرم عليه خاتم الذهب. نعم.
قال رحمه الله: فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق جاز ولا ينقص.
بأي صداق كان أعد.
قال: فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق كان جاز.
نعم. قال شيخنا: أي الأب تزويج ابنتي بأقل من صداق مثلها، بكرا كانت أو ثيبا، صغيرة كانت أو كبيرة. وذلك لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب فقال: ألا لا تغالوا بصدق النساء، جمع صداق، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. لعلك تنظر الأوقية كم وزنها، 40 جرام، 40 جراما. طيب 12 في 40 كم؟ ها؟ طيب أكثر من 12 أوقية. طيب ننظر الأوقية نتأكد كم. وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكروه، فكان اتفاقا منهم على أنه له أن يزوج بذلك وإن كان دون صداق المثل. وهذا للأب خاصة، لأن الأب معلوم شفقته على ابنته وحرصه على نفعها والإحسان إليها، بخلاف الأخ والابن والعم والجد لأب من العصبات، هذا الأب خاصة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاها.
نعم، إلا برضاها كما سبق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته.
وبعض الناس يتشدد جدا في هذا المهم، يعني بلغني أحد الإخوة يعني في صعيد مصر صار كل أمره يدافع عن هذه المسألة، ويقول يجب ويأثم من دفع فوق ما دفع في زوجات الرسول عليه السلام وفي بناته. لا، من قال لك هذا؟ التزم، هداك الله، التزم كلام العلماء. العلماء يقولون: لا حد لأقله وأكثره. والله قال: وآتيتم إحداهن قنطارا. أن تريد ابنة الأمير تكون مثل ابنة الغفير؟ واحد أمير. أن تريد ابنة الرئيس الجمهورية يدفع لها صداق مثل ابنة رجل فقير يأخذ الزكاة؟ طبيعي، كل إنسان يدفع على قدر يساره وعلى قدر حاله. وربما 40,000 عند الوزير لا تساوي شيئا، والأربعين جنيه عند الغفير تساوي شيئا. فهذا يرجع فيه إلى يسار الزوج وفقره، ولكن المطلوب على كل حال عدم المغالاة، حتى من إخوان الفقراء الأغنياء لا يغالوا، لأنه لو حصل نزاع يقال يضرب لها مهر المثل، ويتزوجت مثلا رجل غني تاجر، وأختها تتزوج مثلا مدرس مسكين رتبه يعني يكفيه لحد يوم نصف الشهر مثلا، ويستدين الباقي مثلا رتبه ضعيف لأنه لسه موظف جديد لم يدخل في الوظيفة جيدا. فلو قيل يضرب لها مهر المثل ربما لا يستطيع يتزوجها الرجل الصالح، فلا مانع، لا مانع. وينتبه للتكفيريين يضربون هذا المثال ويقصدون به الطعن في ولاة الأمور، يقول لك راتبهم يكفيك اليوم 5، يقصد ماذا؟ أن نحن مظلومين في الرواتب. نعم. كم؟ والقنطار كم؟ القنطار يخص الفراغ يعود ظهوره وزنه 1200 دينار. دينار 1200. طيب الدينار يساوي من 3.5 إلى 4.25 جرام من الذهب. يعني كم؟ كم دينار؟ يعني هذا شيء كبير جدا، كثير جدا. يعني هذا في حجم ال قال الدينار ماذا عد؟ أوسق.
نعم. قال الفيروز زبادي في كتاب القاموس والمحيط: والقنطار بالكسر طراء لعود البخور ووزن 40.
قبل ذلك الأوقية ماذا؟ أوقية
وزن 40 أوقية من ذهب أو 1200 دينار.
ما هو هذا
القنطار هذا؟
قال وزنه كم؟
وزنه 40 أوقية من ذهب أو 1200 دينار أو 1200 أوقية أو 70,000 دينار.
1200 دينار. نعم.
أو 70,000.
كم دينار من ذهب؟ 40.
40 أوقية.
40 أوقية ماذا؟
من ذهب أو 1200 دينار أو 1200 أوقية أو 70,000 دينار و 80,000 درهم أو 100 رطل من ذهب أو فضة أو 1000 دينار.
80,000 درهم.
نعم. أو 100 رطل من ذهب أو فضة أو 1000 دينار أو ملء مسك ثور ذهب أو فضة.
طيب 80,000 درهم يعني كثير جدا أيضا. القنطار إيه الله قال وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني جائز. نعم. لكن الأوقية الأربعين أوقية أقل من ذلك. نعم. وكم أوقية بنات الرسول عليه السلام؟ 12. يعني كم؟ 360 جراما. طيب ها؟ لا جرام من ماذا؟ من الذهب ولا الفضة؟ نعم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين أرشه ورده وأخذ قيمته.
نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين أرشه ورده وأخذ قيمته. قال شيخنا: إذا تزوج امرأة وجعل صداقها عبدا معينا قيمته مثلا 50,000 ثم وجد به أو وجدت به عيبا كأن كان مقطوع اليد، فهي بالخيار في هذه الحال، فلها أن تقول: لا أريد العبد بل أريد قيمته 50,000، أو تقبل العبد المعيب وتأخذ الأرش. يعني الفرق بين العيب العبد المعيب والصحيح. يعني مثلا لو قالوا: هذه اليد تساوي 10,000، فلها أن تأخذ العبد وتأخذ معه 10,000. فإذا كانت قيمة العبد المعيب مقطوع اليد تساوي 40,000، فلا أن تأخذ الفرق 10,000 وتقبل العبد، أو ترد العبد للزوج وتأخذ قيمته 50,000. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلها قيمته.
نعم. إن وجدته مغصوبا يعني غصبه الذي أصدقها إياه، أو حرا يعني والحر لا يجوز بيعه وشراؤه، فلها قيمته، لها قيمة هذا العبد. نعم. لأنه حدده صداقا لها. وتأمل هذه المسألة والتي تليها. نعم.
قال وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه حين العقد فلها مهر مثلها.
لماذا هنا لم يقل لها قيمة العبد؟ لأنها كانت تعلم أنه مغصوب، فالتعيين هنا لا قيمة له، وإنما يضرب لها مهر المثل، كما لم يضرب لها مهر أصلا. أما في الصورة الأولى فقد عين عبدا معينا ثم بان أن هذا العبد حرا أو أنه مغصوب أو أنه معيب، فلا بد أن تأخذ هذا أو قيمته، هذا أو قيمته. فلما لا يمكن أن تأخذ هذا لأنه حر لا يجوز أن يملكه أحد، فإذا تأخذ قيمته. أما في الصورة الأخرى فهي تعلم أنه حر ووافقت على هذا، إذن يقال يضرب لها مهر المثل. نعم.
قال رحمه الله وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته.
نعم. قال شيخنا إذا تزوج امرأة وجعل صداقها عبدا معينا ثم شق عليه تحصيله بأن امتنع مالكه من بيعه إليه أو طلب به الزيادة على ثمنه، فحينئذ تقدر قيمته الحقيقية وتدفع لها، تدفع لها. يعني إذا شق عليه ذلك فإنه يقدر ويدفع لها قيمة العبد الحقيقية بدون مغالاة. نعم. طيب لعلنا نقف إن شاء الله هنا. شايف الأسئلة كثيرة، ونبه يعني إن كان معنا نسوة في المسجد، لأن بلغني شكوى من أحد الإخوة أن النساء يتكلمن ربما في أعراض الرجال في مسائل الزواج، خصوصا الإخوة اللي تزوجوا أو عددوا امرأة ثانية في الفترة الأخيرة، وبلغني بعض الأسماء، وهذه المرة سأتكلم بدون أسماء. أما المرأة القابلة امرأة من هي أو أم من أو أخت من، سأقول فلانة بنت فلان أو أم فلان، لم تتأدب. على النساء والأخوات أن يتعلمن الأدب والأخلاق. كيف تتكلم امرأة أن فلان، كيف حال الزوج الفلاني والعريس الفلاني؟ هذه قلة أدب، وإن لم تنزجر هذه المرأة سأطردها من المسجد، هذا ليس من الأدب. تجلس النساء يتحاكين بالرجال بعد الدرس، هذا ليس من الأدب. وأرجو الأخوات اللي في المسجد من تسمع شيئا من ذلك أن يصلني هذا الأمر وتخبر من هي، حتى إذا لم تنتصح تطرد. لأن الكلام بلغنا أنه يقع غيبة في المسجد ونميمة في المسجد، وبعض النساء ينقلن الكلام لأزواج بعض الإخوة اللي عددوا ويحصل مشاكل، هذا من قلة الأدب، وهذا لا يرضي الله عز وجل، وهذا من النميمة والغيبة في المسجد، لا ينبغي هذا. المسجد ليس مصطبة جالس تحكي فيه قصص وحكايات وروايات، لا أحد يتكلم في هذا الأمر أبدا، ولا امرأة تفتح فيها بنصف كلمة، وإلا والله سأمنع حتى الزيارات في البيوت بين النساء. يعني كما عرف عند الشيخ لسنا ممنوع أحد يزور أحد، أمنع النساء حتى من الزيارة في البيوت، ولا الوقوف ثانية واحدة لا في حضانة ولا في مسجد ولا في أي شيء. والنساء أرجو كل أخ يأخذ زوجته مباشرة، كل امرأة تصلي وتذهب إلى بيتها. أما كل يومين يأتيني حكاية جديدة عن النساء وتتكلم في فلانة وفلانة، فهذه المرة قلت كلاما عاما ما بال أقوام، أما المرة القابلة سأقول فلانة أم فلان ولا بنت فلان مباشرة، إن لم تتأدب سأقول هذا وتمشي من المسجد. نعم. وأرجو نعم أيضا هذا أيضا لا أحد يأتي بطعام في المسجد، خلاص الحمد لله هي ساعة في المسجد، يأتي فول وطعمية في المسجد ما هذا، وروائح ما يصلح أبدا. وأطباق أرز في المسجد ويترك على الفرش، يعني ما يليق هذا أبدا. كيف يكون مسجد الرجال أنظف من مسجد النساء؟ هذا عار على النساء. المعروف أن العكس غالبا، مسجد النساء يعني يكون دائما نظيف، وإلا سيزهد الناس في 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 مساجد السنة. ويعني أحد الإخوة الأخ عبد الله جاءت أمه عندنا هنا زيارة واشتكت من النظافة والأصوات المزعجة في المسجد، وقد تأتي امرأة كافرة تدخل المسجد ولا مانع من ذلك، وترى المسلمين وتراهم بهذا بهذه الفوضى وهذه الغيبة والنميمة والكلام في بعضهن ورفع الصوت والإزعاج والأطفال، هذا ما يليق أبدا بالمسجد، هذا ما يليق بالمسجد أبدا. أرجو لا يأتي أحد بطعام المسجد أبدا، كل واحدة تطعم ولدها قبل أن تأتي، خلاص ولدها لا يتحمل تجلس به في البيت، الحمد لله تجلس به في البيت، وزوجها يعلمها ما علمه الله يعلمه زوجها، زوجها ولا تزعجنا وتزعج نفسها. كفاية علينا ما ذكرت، شوية شوية أكرم يكفي عليهم الليلة كده. يقول بارك الله فيكم، ما حكم القول هذا لا يكفي لابد أن تشعر بنفقة شديدة للزوج عند انفاق المهر؟ لا أدري ما المقصود بالسؤال، هل تفهمه جيدا؟ يقول أحسن الله شيخنا، إن يتصدق الإنسان لابنته المتزوجة وزوجها وأولادها، هل ينبغي أن يقول دائما لا لأولادها جدتك تقول دائما لأولادها جدتك اشترت هذا وهذا جزاكم الله خيرا؟ ما في مانع، جدتهم أتت لهم بحلوى وشيء يحببهم في جدتهم، يقول جدتك أتت بكذا، لا مانع لا مانع، حتى يتعلم الولد أن يشكر جدته ويثني عليها خيرا طالما أحسنت إليه. لا يكون، لكن لا يكون هذا سببا في تبغيض الولد في الجدة من الجهة الأخرى، يعني المرأة كل شوية تقول ستك جابت ديت وستك أم أبوك ما جابتش حاجة، لا، إن كان الغرض هذا فهذا غرض سيء. نعم. نعم. يعني جدتك ستك، يعني جدتك. يقول أحسن عليكم وعفى عنكم، من بعض أهل البدع مثل الصوفية والخوارج يحقرون من العلماء علماء السنة ولا يعترفون بهم ولا يعترفوا بهذا المنهج، وهذا يؤثر في النفس، ما نصيحتكم وكيف نرد عليهم وجزاكم الله خير؟ طبعا هم لو وافقوا على هذا المنهج نحن نراجع أنفسنا، لو أن الصوفية رضوا بما نحن عليه والخوارج رضوا بما نحن عليه فنحن نراجع أنفسنا، ربما ضللنا الطريق، لأنه طبيعي جدا أن أهل البدع لا يوافقون ويحاربون بل يهددون بالقتل والاغتيالات لدعاة السنة وأهل السنة، ويفعلون ذلك بهم حقيقة كما وقع في بعض البلدان التي فيها الفتن، فهذا شيء طبيعي جدا أن أهل البدع لا يوافقونك ويحاربونك، هذا شيء يعني هذا يدل على أننا الحمد لله ما زلنا على الطريق، أننا ما زلنا على الطريق، ونسأل الله الثبات. لكن ما هو حرب، ما هي حربهم؟ هل قالوا مثلا هذا عنده مثلا أخطأ في العقيدة، أخطأ في كذا، أخطأ في كذا؟ لا، هم يشوهون بكلام مكذوب وكلام متلاعب فيه. نعم. يقول أحسن الله عليكم شيخنا وشفاكم من كل داء، آمين وإياك والسامعين، ما المقصود بقول الله عز وجل علمه شرير القوى؟ المقصود جبرائيل عليه السلام، المقصود جبرائيل عليه السلام. يقول أحسن الله عليكم، هل من ذهب إلى الحج أو العمرة ك كما أنه يتخلص من الديون أو من الذنوب والمعاصي، هل يلزم إذا كان صاحب عقيدة فاسدة مثل الخوارج ينصح عقيدته، وهل يقبل عمل هذا إذا مات على ذلك؟ طبعا، ولذلك من فقه سماحة الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله في رسالته العظيمة الماتعة التي تسمى الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة، ذكر الشيخ من الآداب قبل الذهاب للحج التوبة، وهذا من فقهه رحمه الله تعالى، التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، وهذا أهم من الديون، لأن الديون يعني إذا مات ولم يدفع هذه معصية واحدة، أما الشرك أعظم، أمره أعظم، ولو ذهب وهو على الشرك لا يقبل عمله ولا يقبل حجه، فالواجب أن يتوب لا شك. ويليت يعني الذي يزور شخصا يذهب للحج كما يأخذ له هدية وكذا ينصحه بالتوبة، إن علم أنه يأكل الربا يقول يا أخي توب من الربا، توب من الربا، لأنه مع الأسف بعض الناس يتعامل بالربا ويخرج أموالا بربا الفضل أو ربا النسيئة، ومع ذلك يحج ويعتمر كل سنة، لو أن هذا ترك هذا لكان خيرا له، يحج من هذا المال، والله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. يقول شيخنا بارك الله فيكم وحفظكم آمين، يوجد الآن خاتم منقوش عليه محمد رسول الله، فما حكم لبس هذا الخاتم بارك الله فيكم؟ حكمه جائز. العلماء تنازعوا في حكم لبس الخاتم على أقوال ثلاثة، قيل سنة مطلقا، وقيل سنة لمن احتاج إليه، يعني كان يكون عنده شيء يختم به ويحتاج لهذا الختم، وقيل ليس بسنة وإنما هو عادة، والأظهر والله أعلم القول الثاني، وأنه سنة لمن احتاج إليه، لأن النبي عليه السلام كان له خاتم من فضة كما عند البخاري في صحيحه، وجاء في إحدى الروايات وهي صحيحة نقشه محمد رسول الله، وأما زيادة إذا دخل الخلاء خلعة فهي ضعيفة، ولكن العمل عليها العمل على ذلك عند العلم، فلا مانع أن يلبس خاتم عليه محمد رسول الله. نعم نعم. لا الله أعلم، لا أعلم سنة في ذلك. يقول أحسن الله عليكم، نرجو الجواب على هذا السؤال، رجل أوقف مالا قليلا لزواج شخص، فهل يجوز للشخص الذي أعطي المال للزواج أن يجعله في تجارة حتى ينمو هذا المال، فالمال لا يكفي للزواج، وبارك الله فيكم وشفاكم؟ الجواب لا أدري، الله أعلم. على الشيخ الفوزان، يعني أسمع ولا أقرأ؟ يقول أحسن الله عليك يا شيخ، أعد معنى حاطب الليل. حاطب الليل الذي يجمع كل شيء، يعني الإنسان إذا كان يجمع الحطب الليل وما جاءت حية في يده يظنها حاطب، كذلك وهذه تقال للوعاظ والقصاصين الذين يميزون الحق من الباطل والغث من السمين. نعم. يقول بارك الله فيكم، هل يجوز تفضيل رسول على رسول آخر؟ نعم، قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وأما قوله عليه السلام لا تفضلوا كما عند البخاري في صحيحه لا تفضلوني على يونس ابن متى، فهذا له قصة وسبب، فإذا كان على سبيل التنقص من نبي آخر فلا يجوز، أما هل هناك رسل أفضل من رسل؟ نعم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وأما حديث لا تفضلوني على يونس ابن متى إذا كان على سبيل التنقص للنبي الآخر. ما فكرت معنى السؤال إيه؟
أحسن الله عليكم شيخنا أن يتصدق الإنسان لابنته المتزوجة وزوجها وأولادها، هل ينبغي أن تقول
نعم مرة هذا معنا وهذا فكت. طيب نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتابه العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وغفر للسامعين. وفي الدرس 22 بعد 100 الأولى قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصداق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب النكاح أو كتاب الصداق في كتابه العظيم عمدة الفقه كتاب الصداق، قال شيخنا سلمه الله: الصداق هو المهر الذي يدفعه الزوج للمرأة، وسمي صداقا لأنه يدل على صدق رغبته في الزواج بالمرأة، وهو واجب لا بد منه. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فيجب على الزوج أن يدفع المهر إلى زوجته، ولذلك يعني هذا الصداق ليس شرطا في صحة العقد، فلو تم العقد بدون صداق العقد صح يمرر وهو صحيح أم أنه فاسد؟ صحيح، ولكن إن كان قد فرض لها مهرا ولم يدفعه لها لعسره فإنه يلزم بهذا الصداق الذي أوجبه على نفسه، وإن لم يكن له ضرب لها صداقا فيضرب لها مهر المثل ويلزم بهذا الصداق. نعم، والله جل وعلا قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إذا سمحت المرأة لزوجها أو لأبيها أن يأخذ شيئا من صداقها فتساعده يعني في 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 في, في الزواج، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لا مانع من هذا، لا مانع من هذا، وإن أخذته كله لأنه استحلال لفرجها يستحل به الفرج فلا مانع، لا بأس بذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا.
قال شيخنا: كل ما صح أن يكون ثمنا في البيع ونحوه فإنه يصح أن يكون صداقا، سواء كان نقودا أو أمتعة أو أقمشة أو غيرها، ويجوز أن يكون الصداق منفعة عند عدم وجود المال، ولكن الأصل أن يكون الصداق مالا يتمول. قال الله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم محصنين، فجعل المال هو الأصل، فإذا لم يوجد المال جعل الصداق منفعة، كأن يعلمها آيات من القرآن أو يحفظها أحاديث نبوية. ولكن هذا متى بعض الإخوة يفهم أن دائما ما يتكلم، يعني في بعض الإخوة لا يحفظ إلا هذا في السنة، ربما لا يحفظ في السنة إلا يسر المهر لأنه يخدمه في الزواج. لا، إنما هذا يأتي متى؟ وليأخذ الرسول قال: زوجتك على أن تعلمها ما معك من القرآن، يعني منفعة. طيب، لأن لم يكن عنده شيء، لكن أنت عندك شيء، ادفع صداق للمرأة، لكن لا يوجد عندك، لا بأس أن تكون منفعة تعمل عنده. طب لماذا لا تقول: إذا سأعمل عندك 8 سنين فإن أتممتها 10 توافق تشتغل عند 10 سنين وزوجك ابنتي؟ يقول: هذا كثير، 10 سنين. فلماذا؟ وهذا في القرآن ظاهر. وهكذا بعض الناس يكون عنده نوع من التلاعب. نعم، فنبي الله موسى عليه السلام رعى أو اتفق مع الرجل الصالح شعيب، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، يعني 8 سنوات، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. وكان موسى شهما أتم كم سنة؟ 10 سنين. وفى عليه السلام. وبعض الناس سبحان الله عنده لؤم ومكر، يعني ولي المرأة يساعده ويعاونه ويطعمه، كل شوية جيب له الزوجة، جيب له بطة وجاج، جيب له زوجة، يقول يا ابني كل انت والأولاد. وهو عنده لؤم، مجرد أن يسمع من ابنته لفظة ينسى كل هذه النعم. طيب حتى لو هي في لسانها طول، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. قال الحافظ رحمه الله وهو اللسان أعوج ما فيها لسانها، يعني خليك كريم، خليك كريم، خليك كريم، ويعني يطعمك ويسقيك ويكرمك إذا جئت عنده وتنسى كل ذلك. هذا ليس من المروءة. سيكون إنسان يكون عنده رجولة وعنده مروءة وعنده شهامة ونخوة ويصون المعروف للناس حتى ولو كان غير مسلم وفعل فيك معروفا تصونه. إذا كان رجل وامرأة دخلوا النار بسبب كلب، امرأة بغية زانية تدخل النار لكلب سقته، تدخل عفوا الجنة لكلب سقته، فكيف بمسلم يعينك على حياتك ومعاشك ونحو ذلك ولا تعرف له؟ يعني بعض الناس مثلا يبقى مثلا في فترة الخطبة لما تتصل عليه مثلا يغلق ويتصل هو، يعني يشعرك أنه رجل. بعد الزواج تتصل عليه لما تتعب ما يردش عليك، حماه. ألست أنت مش أنت؟ مش أنت كنت كل ما اتصل عليك تكفي وتتصل عليه في الحال بعد الزواج أدوخ عشان أسمع صوت بنتي مثلا؟ طب ليه مش أنت؟ رغم أنك ما رأيت إلا خيرا، تكرم ودائما يعني حمتك مرعياك تماما، ممكن تنسى أولادها وتطعمك أنت. يعني إحنا عندنا هنا في مصر ربما تمنع مش كده ولا إيه؟ حتى تجد الأولاد يغارون من أزواج البنات، خلي القنصة والكبدة لفلان، خلي ده لفلان أحسن حتة في الفرخة لفلان، وهكذا. ومع ذلك لا يصل. لماذا لا يصل الإنسان النعم؟ الإنسان يكون عنده رجولة ويصل للناس ويحفظ النعم. نعم. ولعلك تقرأ الحديث الذي بعده الطويل. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم. أن بعض الناس لا يحفظ، ربما لا يحفظ في السنة إلا هذا الحديث اللي حيقرأه نبيل الآن. نعم. مع أنه حديث طويل. نعم.
قال شيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله تعالى: وزوج النبي عليه الصلاة والسلام رجلا امرأة على أن يعلمها ما معه من القرآن. ففي الصحيحين من حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصعد النظر فيها وصوبه.
وهذا خاص بالرسول. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، يجوز أن يكون بدون صداق خاص بالرسول عليه السلام. نعم.
قال: ثم طاطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك فيها حاجة فزوجنيها. فقال: هل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع.
هذا يدل على أن المهر مطلوب. قال: أنا بالنسبة لي أنا ما فيش، لا يوجد أي شيء. طيب اذهب إلى أهلك لعلك تجد شيئا. نعم.
فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم.
وهذا استدل به بعض العلماء على جواز لبس الخاتم الحديد، لأنه جاء حديث أنه من لبسه يدخل النار، الخاتم الحديد. ولو الصواب أن هذا ضعيف لا يصح، يمكن بعض العلماء يحسنه، لكن الصواب أنه ضعيف. وحتى على القول بحسن الحديث فهذا على الكراهة، ليس أنه محرم. نعم. وأيضا لا يلزم أن يكون ملبوسا، لكن قيل كيف والخاتم معلوم أنه لللبس، لكن يقال قد يختم به الشيء. ولذلك النبي عليه السلام لم يتخذ أولا خاتما، إنما اتخذه بعد ذلك، لأنه كان نقشه اتخذ خاتما من فضة، وهذا عند البخاري، وجاء نقشه من لا إله نقشه محمد رسول الله، فكان يختم به. نعم.
قال: فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. فقال سهل: ما له رداء؟ فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء.
إن لبسته أولا،
إن لبسته لم يكن عليها
منه شيء،
إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته
لبسته
نعم، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل
حتى، لأنه إزار الجزء الذي يكون من أسفل في الحج. نعم. الإزار. نعم.
فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه
وسلم. وهذا يدل على أنه لا تشبه في الإزار كما يزعم بعض الجهلاء، أن ويعيب على بعض الإخوان الذين يلبسون هذا الزي الجائز، يقولون تلبس جيبة مثل النساء، لا، هذا من الجهل. الإزار لبسه جائز للرجل والمرأة، ولا تشبه فيه. نعم.
قال: فرآه رسول الله عليه الصلاة والسلام موليا، فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. عددها فقال: تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: اذهب، فقد ملكتها بما معك من القرآن.
نعم. وهذا يدل على أن المال يقدم في الصداق أولا، فإن لم يجد جعل الصداق منفعة، هذا إذا لم يوجد مال يكون الصداق منفعة، ولا يبدأ بالمنفعة قبل المال. أن الله قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فهي عطية وليست منفعة. نعم. ففيه تمول من المال. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:
الله قال: أنت بتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحي. نعم. نعم. يجب أن إيه؟ ليس يجب أن ترضى، هي تفصح الأيم، تفصح، تستأمر، يعني يطلب أمرها، لأنها جربت الرجال والحياء عندها أقل من البكر، وإن كان الآن الله المستعان هي تجيب خطيبها وتجي البيت. في بعض المدن وبعض البلاد التي فيها انحلال، حتى ورد هذا والعياذ بالله إلى بعض المدن حتى في مصر هنا، المناطق اللي فيها رفاهية، تأتي البنت بخطيبها تقول: هذا خطيبي. هذا يعني شيء عجيب. نعم. نعم. حتى إيه؟ لكن بقلة، بكثرة الشعبية عندكم في القاهرة، لكن عندنا هنا لا يوجد هذا، هنا السكينة جاهزة على عنق الأوطان.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام للذي قال له: زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة، قال: التمس ولو خاتم من حديد.
نعم. قال شيخنا: وهذا يدل على أمرين. الأول أنه لا بد من الصداق ولو كان قليلا، يعني الصداق ولو كان شيئا يسيرا يجزئ ويتم به المنفعة وهي ويسقط به هذا الواجب. يعني خاتم حديد كم يساوي؟ ربما يساوي 5 جنيهات، لكن لا بد من الصداق، وهذا واجب، وهذا واجب. الثاني أنه لا بأس بلبس خاتم الحديد، ويطعن في حديث ثبوت النهي عنه وأنه حلية أهل النار. ويجوز للرجل أن يلبس خاتم الفضة، وإنما يحرم عليه خاتم الذهب. نعم.
قال رحمه الله: فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق جاز ولا ينقصها.
بأي صداق كان أعد.
قال: فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق كان جاز.
نعم. قال شيخنا: أي الأب تزويج ابنتي بأقل من صداق مثلها، بكرا كانت أو ثيبا، صغيرة كانت أو كبيرة. وذلك لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب فقال: ألا لا تغالوا بصدق النساء، جمع صداق، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. لعلك تنظر الأوقية كم وزنها، 40 جرام، 40 جراما. طيب 12 في 40 كم؟ ها؟ طيب أكثر من 12 أوقية. طيب ننظر الأوقية نتأكد كم. وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكروه، فكان اتفاقا منهم على أنه له أن يزوج بذلك وإن كان دون صداق المثل. وهذا للأب خاصة، لأن الأب معلوم شفقته على ابنته وحرصه على نفعها والإحسان إليها، بخلاف الأخ والابن والعم والجد لأب من العصبات، هذا الأب خاصة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاها.
نعم، إلا برضاها كما سبق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته.
وبعض الناس تشدد جدا في هذا المهم، يعني بلغني أحد الإخوة يعني في صعيد مصر صار كل أمره يدافع عن هذه المسألة، ويقول يجب ويأثم من دفع فوق ما دفع في زوجات الرسول عليه السلام وفي بناته. لا، من قال لك هذا؟ التزم، هداك الله، التزم كلام العلماء. العلماء يقولون: لا حد لأقله وأكثره. والله قال: وآتيتم إحداهن قنطارا. أن تريد ابنة الأمير تكون مثل ابنة الغفير واحد أمير؟ أن تريد ابنة الرئيس الجمهورية يدفع لها صداق مثل ابنة رجل فقير يأخذ الزكاة؟ طبيعي، كل إنسان يدفع على قدر يساره وعلى قدر حاله. وربما 40,000 عند الوزير لا تساوي شيئا، و40 جنيه عند الغفير تساوي شيئا. فهذا يرجع فيه إلى يسار الزوج وفقره. ولكن المطلوب على كل حال عدم المغالاة، حتى من إخوان الفقراء الأغنياء لا يغالوا، لأنه لو حصل نزاع يقال يضرب لها مهر المثل، ويتزوجت مثلا رجل غني تاجر، وأختها تتزوج مثلا مدرس مسكين راتبه يعني يكفيه لحد يوم نصف الشهر مثلا، ويستدين الباقي مثلا راتبه ضعيف لأنه لسه موظف جديد لم يدخل في الوظيفة جيدا. فلو قيل يضرب لها مهر المثل ربما لا يستطيع يتزوجها الرجل الصالح، فلا مانع، لا مانع. وينتبه للتكفيريين يضربون هذا المثال ويقصدون به الطعن في ولاة الأمور، يقول لك دراتهم يكفيه غير ليوم 5، يقصد ماذا؟ أن نحن مظلومين في الرواتب. نعم. كم؟ والقنطار كم؟ ألف ومائتين دينار. دينار ألف ومائتين. طيب الدينار يساوي من 3.5 إلى 4.25 جرام من الذهب. يعني كم؟ كم دينار؟ يعني هذا شيء كبير جدا، كثير جدا. يعني هذا في حجم ال، قال الدينار ماذا؟ عد. ها؟ أو سخن. نعم.
قال الفيروز زبادي في كتاب القاموس والمحيط: والقنطار بالكسر طراء لعود البخور ووزن 40.
لا، قبل ذلك الأوقية ماذا؟ أوقية
وزن 40 أوقية من ذهب أو 1200 دينار.
ما هو هذا؟
القنطار هذا.
قال وزنه كم؟
فوزن 40 أوقية من ذهب أو 1200 دينار أو 1200 أوقية أو 70,000 دينار.
1200 دينار. نعم.
أو 70,000.
كم دينار من ذهب؟ 40.
40 أوقية.
40 أوقية ماذا؟
من ذهب أو 1200 دينار أو 1200 أوقية أو 70,000 دينار وثمانون ألف درهم أو 100 رطل من ذهب أو فضة أو 1000 دينار.
80,000 درهم.
نعم. أو 100 رطل من ذهب أو فضة أو 1000 دينار أو ملء مسك ثور ذهب أو فضة.
طيب 80,000 درهم يعني كثير جدا أيضا. القنطار إيه الله قال وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني جائز. نعم. لكن الأوقية 40 أوقية أقل من ذلك. نعم. وكم أوقية بنات الرسول عليه السلام؟ 12. يعني كم؟ 360 جراما. طيب ها؟ لا، جرام من ماذا؟ من الذهب ولا الفضة؟ نعم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين أرشه ورده وأخذ قيمته.
نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين أرشه ورده وأخذ قيمته. قال شيخنا: إذا تزوج امرأة وجعل صداقها عبدا معينا قيمته مثلا 50,000 ثم وجد به أو وجدت به عيبا كأن كان مقطوع اليد، فهي بالخيار في هذه الحال، فلها أن تقول: لا أريد العبد بل أريد قيمته 50,000، أو تقبل العبد المعيب وتأخذ الأرش. يعني الفرق بين العيب العبد المعيب والصحيح. يعني مثلا لو قالوا: هذه اليد تساوي 10,000 فلها أن تأخذ العبد وتأخذ معه 10,000. فإذا كانت قيمة العبد المعيب مقطوع اليد تساوي 40,000 فلا أن تأخذ الفرق 10,000 وتقبل العبد، أو ترد العبد للزوج وتأخذ قيمته 50,000. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلها قيمته.
نعم، إن وجدته مغصوبا يعني غصبه الذي أصدقها إياه، أو حرا يعني والحر لا يجوز بيعه وشراؤه، فلها قيمته، له لها قيمة هذا العبد. نعم، لأنه حدده صداقا لها. وتأمل هذه المسألة والتي تليها. نعم.
قال: وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه حين العقد فلها مهر مثلها.
لماذا هنا لم يقل لها قيمة العبد؟ لأنها كانت تعلم أنه مغصوب، فالتعيين هنا لا قيمة له، وإنما يضرب لها مهر المثل، كما لم يضرب لها مهر أصلا. أما في الصورة الأولى فقد عين عبدا معينا، ثم بان أن هذا العبد حرا أو أنه مغصوب أو أنه معيب، فلا بد أن تأخذ هذا أو قيمته، هذا أو قيمته. فلما لا يمكن أن تأخذ هذا لأنه حر لا يجوز أن يملكه أحد، فإذا تأخذ قيمته. أما في الصورة الأخرى فهي تعلم أنه حر ووافقت على هذا، إذن يقال يضرب لها مهر المثل. نعم.
قال رحمه الله: وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته.
نعم، قال شيخنا: إذا تزوج امرأة وجعل صداقها عبدا معينا ثم شق عليه تحصيله بأن امتنع مالكه من بيعه إليه أو طلب به زيادة على ثمنه، فحينئذ تقدر قيمته الحقيقية وتدفع لها. يعني إذا شق عليه ذلك فإنه يقدر ويدفع لها قيمة العبد الحقيقية بدون مغالاة. نعم. طيب، لعلنا نقف إن شاء الله هنا. شايف الأسئلة كثيرة، ونبه يعني إن كان معنا نسوة في المسجد، لأن بلغني شكوى من أحد الإخوة أن النساء يتكلمن ربما في أعراض الرجال في مسائل الزواج، خصوصا الإخوة اللي تزوجوا أو عددوا امرأة ثانية في الفترة الأخيرة، وبلغني بعض الأسماء، وهذه المرة سأتكلم بدون أسماء. أما المرأة القابلة امرأة من هي أو أم من أو أخت من، سأقول فلانة بنت فلان أو أم فلان، لم تتأدب. على النساء والأخوات أن يتعلمن الأدب والأخلاق. كيف تتكلم امرأة أن فلان، كيف حال الزوج الفلاني والعريس الفلاني؟ هذه قلة أدب، وإن لم تنزجر هذه المرأة سأطردها من المسجد، هذا ليس من الأدب. تجلس النساء يتحاكين بالرجال بعد الدرس، هذا ليس من الأدب. وأرجو الأخوات اللي في المسجد من تسمع شيئا من ذلك أن يصلني هذا الأمر وتخبر من هي، حتى إذا لم تنتصح تطرد. لأن الكلام بلغنا أنه يقع غيبة في المسجد ونميمة في المسجد، وبعض النساء ينقلن الكلام لأزواج بعض الإخوة اللي عددوا ويحصل مشاكل، هذا من قلة الأدب، وهذا لا يرضي الله عز وجل، وهذا من النميمة والغيبة في المسجد، لا ينبغي هذا. المسجد ليس مصطبة جالس تحكي فيه قصص وحكايات وروايات، لا أحد يتكلم في هذا الأمر أبدا، ولا امرأة تفتح فيها بنصف كلمة، وإلا والله سأمنع حتى الزيارات في البيوت بين النساء. يعني كما عرفت عند الشيخ لسنا ممنوع أحد يزور أحد، أمنع النساء حتى من الزيارة في البيوت، ولا الوقوف ثانية واحدة لا في حضانة ولا في مسجد ولا في أي شيء. والنساء أرجو كل أخ يأخذ زوجته مباشرة، كل امرأة تصلي وتذهب إلى بيتها. أما كل يومين يأتيني حكاية جديدة عن النساء وتتكلم في فلانة وفلانة، فهذه المرة قلت كلاما عاما ما بال أقوام، أما المرة القابلة سأقول فلانة أم فلان ولا بنت فلان مباشرة، إن لم تتأدب سأقول هذا وتمشي من المسجد. نعم. وأرجو نعم أيضا هذا أيضا لا أحد يأتي بطعام في المسجد. خلاص الحمد لله هي ساعة في المسجد، يأتي فول وطعمية في المسجد ما هذا وروائح، ما يصلح أبدا. وأطباق أرز في المسجد ويترك على الفرش، يعني ما يليق هذا أبدا. كيف يكون مسجد الرجال أنظف من مسجد النساء؟ هذا عار على النساء. المعروف أن العكس غالبا، مسجد النساء يعني يكون دائما نظيف، وإلا سيزهد الناس في مساجد السنة. ويعني أحد الإخوة الأخ عبد الله جاءت أمه عندنا هنا زيارة واشتكت من النظافة والأصوات المزعجة في المسجد. وقد تأتي امرأة كافرة تدخل المسجد ولا مانع من ذلك، وترى المسلمين وتراهم بهذه الفوضى وهذه الغيبة والنميمة والكلام في بعضهن ورفع الصوت والإزعاج والأطفال، هذا ما يليق أبدا بالمسجد، هذا ما يليق بالمسجد أبدا. أرجو لا يأتي أحد بطعام المسجد أبدا. كل واحدة تطعم ولدها قبل أن تأتي، خلاص ولدها لا يتحمل تجلس به في البيت، الحمد لله تجلس به في البيت، وزوجها يعلمها ما علمه الله، يعلمها زوجها ولا تزعجنا وتزعج نفسها. كفاية يعني ما ذكرت شوية أكرم يكفي عليهم الليلة كده. يقول بارك الله فيكم، ما حكم القول هذا لا يكفي لابد أن تشعر بنفقة شديدة للزوج عند انفاق المهر؟ لا أدري ما المقصود بالسؤال، لك تفهمه جيدا. يقول أحسن الله لكم شيخنا، إن يتصدق الإنسان لابنته المتزوجة وزوجها وأولادها، هل ينبغي أن يقول دائما لا لأولادها جدتك تقول دائما لأولادها جدتك اشترت هذا وهذا جزاكم الله خيرا؟ ما في مانع إذا جدتهم أتت لهم بحلوى وشيء يحببهم في جدتهم، يقول جدتك أتت بكذا، لا مانع حتى يتعلم الولد أن يشكر جدته ويثني عليها خيرا طالما أحسنت إليه. لا يكون هذا سببا في تبغيض الولد في الجدة من الجهة الأخرى. يعني المرأة كل شوية تقول ستك جابت ديت، وستك أم أبوك ما جابتش حاجة. لا، إن كان الغرض هذا فهذا غرض سيء. نعم. نعم. يعني جدتك ستك، يعني جدتك. يقول أحسن عليكم وعفى عنكم، من بعض أهل البدع مثل الصوفية والخوارج يحقرون من علماء السنة ولا يعترفون بهم ولا يعترفوا بهذا المنهج، وهذا يؤثر في النفس، ما نصيحتكم وكيف نرد عليهم وجزاكم الله خير؟ طبعا هم لو وافقوا على هذا المنهج نحن نراجع أنفسنا، لو أن الصوفية رضوا بما نحن عليه والخوارج رضوا بما نحن عليه فنحن نراجع أنفسنا، ربما ضللنا الطريق. لأنه طبيعي جدا أن أهل البدع لا يوافقون ويحاربون، بل يهددون بالقتل والاغتيالات لدعاة السنة وأهل السنة، ويفعلون ذلك بهم حقيقة كما وقع في بعض البلدان التي فيها الفتن. فهذا شيء طبيعي جدا أن أهل البدع لا يوافقونك ويحاربونك، هذا شيء يعني هذا يدل على أننا الحمد لله ما زلنا على الطريق، أننا ما زلنا على الطريق، ونسأل الله الثبات. لكن ما هي حربهم؟ هل قالوا مثلا هذا عنده مثلا أخطأ في العقيدة، أخطأ في كذا، أخطأ في كذا؟ لا، هم يشوهون بكلام مكذوب وكلام متلاعب فيه. نعم. يقول أحسن الله عليكم شيخنا وشفاكم من كل داء، آمين وإياك والسامعين، ما المقصود بقول الله عز وجل علمه شرير القوى؟ المقصود جبرائيل عليه السلام، المقصود جبرائيل عليه السلام. يقول أحسن الله إليكم: هل من ذهب إلى الحج أو العمرة كما أنه يتخلص من الديون أو من الذنوب والمعاصي، هل يلزم إذا كان صاحب عقيدة فاسدة مثل الخوارج ينصح عن صحة عقيدته، وهل يقبل عمل هذا إذا مات على ذلك؟ طبعا، ولذلك من فقه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في رسالته العظيمة الماتعة التي تسمى الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة، ذكر الشيخ من الآداب قبل الذهاب للحج التوبة، وهذا من فقهه رحمه الله تعالى، التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، وهذا أهم من الديون، لأن الديون يعني إذا مات ولم يدفع هذه معصية واحدة، أما الشرك أعظم، أمره أعظم، ولو ذهب وهو على الشرك لا يقبل عمله ولا يقبل حجه، فالواجب أن يتوب لا شك. ويليت يعني الذي يزور شخصا يذهب للحج كما يأخذ له هدية وكذا ينصحه بالتوبة، إن علم أنه يأكل الربا يقول: يا أخي توب من الربا، توب من الربا، لأنه مع الأسف بعض الناس يتعامل بالربا ويخرج أموالا بربا الفضل أو ربا النسيئة، ومع ذلك يحج ويعتمر كل سنة. لو أن هذا ترك هذا لكان خيرا له، يحج من هذا المال، والله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. يقول شيخنا بارك الله فيكم وحفظكم آمين: يوجد الآن خاتم منقوش عليه محمد رسول الله، فما حكم لبس هذا الخاتم بارك الله فيكم؟ حكمه جائز، حكمه جائز. العلماء تنازعوا في حكم لبس الخاتم على أقوال ثلاثة: قيل سنة مطلقا، وقيل سنة لمن احتاج إليه، يعني كان يكون عنده شيء يختم به ويحتاج لهذا الختم، وقيل ليس بسنة وإنما هو عادة، والأظهر والله أعلم القول الثاني، وأنه سنة لمن احتاج إليه، لأن النبي عليه السلام كان له خاتم، كان له خاتم من فضة كما عند البخاري في صحيحه، وجاء في إحدى الروايات وهي صحيحة نقشه محمد رسول الله، وأما زيادة إذا دخل الخلاء خلعة فهي ضعيفة، ولكن العمل عليها، العمل على ذلك عند العلم، فلا مانع أن يلبس خاتم عليه محمد رسول الله. نعم نعم. لا الله أعلم، لا أعلم سنة في ذلك. يقول أحسن الله عليكم: نرجو الجواب على هذا السؤال. رجل أوقف مالا قليلا لزواج شخص، فهل يجوز للشخص الذي أعطي المال للزواج أن يجعله في تجارة حتى ينمو هذا المال، فالمال لا يكفي للزواج، وبارك الله فيكم وشفاكم؟ الجواب لا أدري، الله أعلم. على الشيخ الفوزان. يعني أسمع ولا أقرأ؟ يقول: أحسن الله إليك يا شيخ، أعد معنى حاطب الليل. حاطب الليل الذي يجمع كل شيء، يعني الإنسان إذا كان يجمع الحاطب الليل وما جاءت حية في يده يظنها حاطب، كذلك وهذه تقال للوعاظ والقصاصين الذين يميزون الحق من الباطل والغث من السمين. نعم. يقول بارك الله فيكم: هل يجوز تفضيل رسول على رسول آخر؟ نعم، قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وأما قوله عليه السلام: لا تفضلوا، كما عند البخاري في صحيحه: لا تفضلوني على يونس ابن متى، فهذا له قصة وسبب، فإذا كان على سبيل التنقص من نبي آخر فلا يجوز. أما هل هناك رسل أفضل من رسل؟ نعم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وأما حديث: لا تفضلوني على يونس ابن متى، إذا كان على سبيل التنقص للنبي الآخر. ما فكرت ما فكرت ده معنى السؤال إيه؟
أحسن الله عليكم شيخنا، إن يتصدق الإنسان لابنته المتزوجة وزوجها وأولادها هل ينبغي أن تقول
ده؟ نعم مرة هذا معنى وهذا فكت. طيب نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك.